بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 43 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 21 من الشهر السادس من عام 35 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الرمي ثم النحر ثم الحلق، والبداية بالحلق بالجانب الأيمن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وآزروا وهاجروا إليه ومعه وجاهدوا معه وبعده حتى نشر الله هذا الدين وأشرقت الأرض بنور الهداية. فاللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم يا ذا الجلال والإكرام. في هذا الحديث الذي سمعنا هو بدء أعمال يوم النحر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح في مزدلفة قبل طلوع الشمس سار إلى مكة، أشرت إلى أن العرب كانوا في الجاهلية لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقول قائلهم كأنه يخاطب الجبل: أشرق ثبير كيما نظير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يخالف هديهم فانصرف قبل طلوع الشمس. لما وصل إلى منى استمر في الطريق إلى أن وصل إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وكان موقفه وهو يرمي الجمرة مكة على يساره ومنى عن يمين على يمينه وجمرة العقبة أمامه. فلما انتهى من رمي جمرة العقبة توجه إلى المنحر، كان معه 100 بدنة يعني 100 بعير هديا للكعبة، هديا بالغ الكعبة. فبدأ ينحر صلى الله عليه وسلم، فنحر منها 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه المدية السكين فنحر البقية 37 بدنة. ولما انتهى والحلاق ينتظر أمره صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يحلق الجانب الأيسر من رأسه، الجانب الأيمن من رأسه. فلما حلق الشق الأيمن وزع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر الذي حلق على من حوله، ثم قال له احلق، فحلق الشق الأيسر. وقال النبي: أين أبو طلحة؟ فلما حلقه ناول الشعر الذي حلقه ناوله لأبي طلحة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك توجه إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى. لما حلى وأراد أن طيبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فتقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فالسنة لكل واحد إذا سهل عليه أن يتطيب قبل إحرامه قبل أن يدخل بالنسك محرما، ثم إذا انتهى من رمي الجمرات وخلق رأسه وأراد التوجه إلى البيت أن يتطيب اقتداء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بعدما رجع من مكة كثر السائلون له، منهم من يقول لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، ومن قائل يقول لم أشعر فنحرت قبل أن أحلق، ومن قال إن يقول كذا. أعمال الحج التي تعدى في يوم النحر وهي أربعة أعمال: رمي الجمرة ونحر الهدي والحلق وطواف الإفاضة. هذه الأعمال الأربعة إذا فعلها الحاج تحلل التحلل كله، يعني ما كان حراما عليه بسبب الإحرام يكون قد حلله إذا فعل هذه الأعمال الأربعة. إذا فعل اثنين رمي الجمرة وحلق يتحلل التحلل الأول. التحلل الأول يباح معه لباس العادة، غطاء الرأس والطيب وتقليم الأظافر ونحو ذلك. أما التحلل الثاني فهو الذي يباح له كل ما كان ممنوعا من أجل الإحرام، فإذا كانت أهله معه جاز له الجماع. إذا أراد أن يعقد النكاح جاز له أن يعقد النكاح يتزوج، أما قبل أن يتحلل فلا يجوز له يتزوج. هذا مجمل فيما يتعلق بهذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثلاث مرات في حجه. طاف عندما قدم من المدينة، ثم بقي نازلا في الأبطح أربعة أيام، وفي صبيحة اليوم الثامن توجه إلى مزدلفة إلى منى. وما كان يطوف يأتي كل يوم للطواف، ما ذكر أنه طاف سوى طواف قدومه صلى الله عليه وسلم لما قدم من المدينة وسعى معه، ثم طاف طواف الإفاضة لما رجع من عرفات ورمى الجمرة ونحر هديها وحلق جاء وطاف. الطواف الثالث لما أراد أن يسافر من مكة طاف طواف الوداع. في أيام هذا الزحام إذا حج واحد ينبغي أن لا يكثر الذهاب إلى الطواف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبادة وأعظمهم خوفا من الله وأشدهم رغبة في الثواب. كذلك نصيحة الحاج إذا بقي أيام في مكة أن لا يكثر من الذهاب إلى الصلاة عند الكعبة، يصلي في الحي الذي يصلي فيه في المسجد. النبي جلس اليوم الرابع والخامس والسادس وصبيحة الثامن عندما وصل من المدينة، هذه الثلاث أيام كان يصلي الصلوات الخمس في محل إقامته إذا حان الوقت رخذت له عنزة وهي سترة المصلي، ثم خرج وصلى، وكان يصلي كل فريضة في وقتها، ما كان يجمع، ما جمع إلا في عرفات وفي مزدلفة. فيحسن بالواحد أن يكون حريصا على تطبيق السنة، وكلما كان الواحد أكثر ترى تطبيقا للسنة كلما كان عمله أنفع وأثره عليه أبلغ. متى يكون الوداع؟ سأتركه إذا وصلنا حديث الوداع.
نعم حسن الله بك. قال رحمه الله: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارمي ولا حرج. قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر. فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى، مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج.
هذا الأمر إنما حصل في يوم النحر يوم العيد، ولم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الأيام شيئا من ذلك، لا في رمي الجمرات في وقت معين ولا شيء، وإنما كلما سئل عن أعمال يوم العيد وهي الأربعة التي أشرنا إليها وهي في الحديث رمي الجمرات ونحر الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي لمن لم يكن قد سعى، هذه الأربع ترتيبها بهذه الصفة هو السنة هو الأفضل. لكن من لم يرتبها نسيانا أو حسب الفرصة التي تيسر له، لأن الإنسان قد يأتي إلى منها فيرى أن ذهابه إلى المسجد قبل أن يأتي لرمي الجمرات أيسر له، يريد أن لا ينزل من وسيلة نقله إلا نزول النهار، فلا حرج عليه في كل هذه الأمور. أكمل الأمور أن يكون فعل الواحد موافقا ومشابها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تكون الجمرة هي الأولى ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف أو الطواف السعي على حسب الترتيب، هذا هو الأفضل. لكن لا حرج على الواحد إذا لم يتيسر له أن يخالف هذا الترتيب في يوم العيد.
قال رحمه الله: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة شنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
هذا فيما يتعلق بالهدي الذي يهدى إلى مكة للبيت العتيق. السنة أن الناس يفعلون، لكنهم في هذه الأوقات لا أدري هل الناس يفعلونها أو لا، يعني لا أسمع من الناس يرسلون إبلا لتنحر قبل يوم النحر أو لتنحر في يوم العيد، إنما هي سنة. والنبي أهدى في حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أهدى 100 بعير وأشرك معه علي بن أبي طالب كما مر في السابق. السنة في الهدي هدي الإبل ومثلها البقرة أن الواحد يشعرها، كيف يشعر؟ يجرح سنام الناقة جرح يخرج الدم ثم يسلت الدم ثم يعلق في رقبتها نعلين حتى يعرف كل من يراها أنها هدي. وكذلك البقر إذا وهديت تشعر، والإشعار ليس بواجب لكنه سنة. اعترض بعض العلماء قالوا هذا تجريح وتمثيل، لكن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمله أكمل الأعمال. كذلك إهداء الغنم، النبي أرسل هديا غنم وهو في المدينة عام 9 مع أبي بكر الصديق لما جعله أميرا على الحج، وبعث الغنم هديا لتنحر يوم النحر. فعملية الإرسال، إرسال هذه الهدايا من الإبل أو البقر أو الغنم، هذه عمل بالسنة إذا فعلها الإنسان. وإشعار الإبل والبقر يعني بحيث يضع فيها جراحة ليعرف من رآها أنها هدي وتقلد، كذلك الغنم تقلد يعني تعلق بها قلائد حبل صوف وامثال ذلك. فإن النبي أرسل في حجة عام 9 الغنم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة: إني فتلت قلائدها بيدي من صوف عندي، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم القلائد وعلقها في الغنم. هذه السنة، لكنها قد تكون من الأشياء التي خفيت على الناس أو نسيت.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب البعث بالهدي وتقليدهما وهو حلال وتقليدها وهو حلال. عن عمرة بنت عبد الرحمن أن ابن زياد كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها.
هذه الهدي اختلف الناس اختلافا مبكرا في أمر المهدي، إذا أهدى بعث بهدي لمكة لينحر يوم النحر يقولون إنه يتجنب ما يتجنبه المحرم. إذا باعت هذه الهدي لا يتطيب، لا يقلم أظافر ولا شعر، لا يقرب أهله، لا يجامع حتى تنحر. وممن كان يفتي بذلك ابن عباس رضي الله عنه، فكتب ابن زياد بن أبي سفيان إلى عائشة رضي الله عنها يسألها ويخبرها بقول ابن عباس، وطلب منها أن تكتب له، فكتبت له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وقلدها، يعني وضع القلائد في رقابها، وما حرم من شيء كان مباحا يستمر، لا يعمل كما يعمل من أحرم وساق الهدي، يبقى حلال كما بقي صلى الله عليه وسلم هو حلال، يبقى كل من أراد ذلك ما دام لم يحج.
قال رحمه الله: باب ركوب البدنة.
لكن يسن إذا أراد الواحد أن يهدي هديا إن كانت إبلا أو بقر أن يشعرها ويقلدها، وإن كانت غنما أن يقلدها، يعني قلادة تدل على أنها صدقة ليست للبيع والشراء. الهدي إذا حصل عليه عطب في الطريق يذبح وينحر الإبل وتذبح البقر والغنم وتباح للناس إلا من هي معه ومن يرافقونه، لا يحل لهم أن يأكلوا منها شيء. هذا والله أعلم من أجل الاحتياط حتى لا يتجرأ أحد ويدعي أن الهدي عطب ليأكلوه، لا، ما دام أنه عطب يسلم لغير المرافقين، لا صاحب الحملة ولا من يرافقه. وإذا كانت هبل إذا نحرت تغمس النعل في دمها وتلطخ عن جانبها حتى من يراها يعلم أنها هدي مباح الأكل. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب ركوب البدنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي وأمامه بدنة، والبدنة هي البعير الذي يهدى للبيت، فقال له النبي: اركبها. قال: إنها بدنة، يعني يرى ذلك الشخص ما دامت بدنة أن لا ينتفع بشيء منها، فقال النبي: اركبها. قال: إنها بدنة. خاف أن النبي ما انتبه له، فقال: اركبها ويلك. النبي أمره أن يركب ما دام أنه ماشيا وليس على راحلة، يركبها ولو كانت بدنة. في الحديث الثاني أشار إلى أن هذا مباح له، لكن إذا كان مستغنيا عنها فلا يركبها، أما إذا كان محتاجا لركوبها فليركبها ولو كان بدنة. ما تطلق البدن والبدنة إلا على ما يهدى للبيت، ولذلك لما قال بدنة يعني مفروغ منه بأنها صدقة للبيت العتيق.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب ما عطب من الهدي قبل محله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.
والذي أشرت إليه إذا عطبت تنكسر، فيها كسر ولا تستطع أن تساير الناس تمشي، ينحرها ثم يلطخ جنبها أو صفحة رقبتها بالدم ليعرف كل من مر أنها بدنة، أنها هدي للبيت العتيق، ثم أمره إذا فعل ذلك نهاه أن يأكل منها هو أو أحد من رفقته الذين يعملون معه أو يصاحبون، صيانة لها من جانب وصيانة أيضا لأعراضهم من جانب الآخر.
قال رحمه الله: باب الاشتراك في الهدي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنه.
هذه فيما يتعلق بهدي التمتع والقران. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتركوا فيما يصلح فيه الاشتراك، وهو الإبل والبقر، البدنة تجزي عن سبعة، يشتركون بهدي التمتع وكل واحد له سبع منها، وكذلك البقرة عن سبعة. أما الظأن أو الغنم فلا اشتراك فيها، الواحدة عن واحد فقط. لو أراد أحد أن يشاركهم يريد لحم، ممكن إذا صار ثلاثة يريدون أن يذبحوا هديا عن تمتعهم أو أربعة، وآخر يريد أن يأخذ سبع لحم وآخر كذلك، فلا حرج في ذلك. بالنسبة للهدي من البدن والبقر والغنم، لا يحل للمهدي أن ينتفع بشيء من جلودها، لا في بيع ولا في أصوافها، وإنما هي بذلت لوجه الله، فلا يحل لهم أن ينتفعوا بشيء منها فيما يتعلق بالأمور المالية. بالنسبة لهدي التمتع والقران، يجوز لهم أن يأخذوا من هديهم شيء من اللحم لبيوتهم أو للطريق، يجهزون حيث يكون صالحا للاستعمال، كأن يحمس أو لا أو غير ذلك، أو يشرح ويملح وينقل في الطريق، فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الهدي من البقر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر.
النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه أو فدى عن نسائه بالبقر، يعني جعل لكل واحد سنة سبع بقرة، فهم كغيرهم.
قال رحمه الله: باب نحر البدن قياما مقيدة. عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدانته باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
يعني الإبن إذا أريد نحرها في الهدي الأفضل أن تكون واقفة، ويمكن أن تكون معقولة سار اليد فينحر وهي واقفة ثم تدفع فتقع، تكون وجبت جنوبها. لكن لو نحرها وهي باركة صحت، إلا أنه خالف السنة. فإن ابن عمر لما مر على شخص ينحر ودنته وهي باركة يريد أن ينحرها، قال أقمها، انحرها واقفة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر للإنسان أن ينحر بدنته وهي واقفة فهذا أفضل، إذا قدر على ذلك هو ومن معه. وإذا لم يقدر أو لم يتيسر ونحرت باركة فلا حرج.
قال رحمه الله: باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها وجلودها. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
هذه الأموال التي تجعل مبذولة لوجه الله جل وعلا، سواء كانت هذه تمتع وقران أو كانت هديا للبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل من أصحابه معه، لا يحل الإنسان أن يتملك شيئا ما تعلق بها. لما قام عليها على هذه الهدي علي رضي الله عنه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بجلالها بأجلتها وجلودها وأن لا يعطي الجزار أجرته منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. فكذلك فيما يتعلق بهدي التمتع والقران أو الهدي الذي يهدي شيء، لا يتملك شيء لا من الجلود ولا يبيع ولا يشتري، ولا إذا كانت قد جللت وكانوا في أجلتها يضعون على ظهر البعير المجعول هدية أو بدنه على غطاء مما سيتيسر لهم، وكثيرا ما يخرقونه على مقابل السنام البعير حتى لا يسقط وحتى يعلم من يراه أن هذا هدي. عندما يراد عندما ينحر أو تذبح هذه الهدايا لا يأخذ باذلها شيئا من متاعها من جلودها ولا من أجلتها، وكل ذلك يمشي صدقة.
قال رحمه الله: باب طواف الإفاضة يوم النحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
هذا هو السنة، إذا سيسر الواحد ينبغي إذا انتهى من رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق أن يتوجه للبيت ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى في قدومه، لأن القارن والمفرد إذا قدم فطاف بالبيت لقدومه وسعى بين الصفا والمروة لا يكون عليه سعي بعد عرفة، هذا السعي يكفيه عن الحج والعمرة. أما المتمتع فإنه يسعى ويطوف العمرة، يطوف ويسعى العمرة ويتحلل ثم يحرم للحج، هذا عليه أيضا طواف وسعي بعد يوم النحر. النبي لما طاف البيت وأخذ الإفاضة رجع إلى منى صلى بها الظهر في يوم العيد واستمر فيها إلى يوم النفرة، لما نفروا من منها في اليوم 13 نزل في الأرض وبقي فيه، وأرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتحرم من التنعيم وتؤدي عمرة، لأنها تضايقت حيث لم تؤدي عمرة قبل الحج، إلا فقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طافك بالبيت سعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك. لكنها لم ترتح، فأذن لها وبعثها مع أخيها عبد الرحمن. بقي في الأرض وقال لهم: إذا أنهيتم مهمتكم فأخبرونا. فلما جاءوا عدت العمرة وانتهت، قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى البيت وصلى الفجر، وهو الذي صلى وطافت أم سلمة على بعيرها من وراء الناس وهو يقرأ في سورة الطور.
قال رحمه الله: باب من طاف بالبيت فقد حل. عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.
هذا ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قادما إلى مكة، سواء كان ينوي القران أو ينوي الإفراد أو ينوي العمرة، عليه أن يتحلل ليحرم في أيام الخروج إلى منى إحراما جديدا. لكن لم يوافق العلماء على ذلك من الصحابة وغيرهم، وإنما من أراد أن يحرم يستمر بإحرامه بحجه بقي، ومن أراد أن يتحلل تحلل. وأخذ بقول ابن عباس هذا ابن القيم. ابن القيم يرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل شاء أم أبى، لكن الذي عليه جمهور الناس من الصحابة والتابعين وغيرهم هو الذي عليه الشيء.
قال رحمه الله: باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة.
بسرف
أحسن الله لك. قالت أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك.
القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، كما يكفيه للحج فقط أيضا، بخلاف المتمتع. المتمتع إذا ورد إلى مكة يطوف ويسعى ويتحلم، يقصر ويقلم الظفارة ويلبس الملابس المعتادة، ثم يحرم إذا أراد الذهاب إلى منى من جديد. فعليه بعمد الانتهاء من عرفة ورمي الجمار في يوم العيد يوم النحر أن يكمل أعمال يوم العيد بأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هذا القارن. أما المفرد هذا المتمتع، أما المفرد والقارن فإنهما إن طافا وسعيا قبل الحج لم يبقى عليهما فيما يتعلق بالبيت إلا طواف الإفاضة، لا يلزمهم سعي. في خلاف، أحد يقول على القارن سعيان وطوافان، لكن الذي عليه عامة العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم خلاف ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يحل من أحرم بحج وعمرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه أمر كل من أتى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي مهدى للكعبة أن يتحلل في تلك، وضاق على الناس هذا الأمر لأنهم ما ألفوه ولا اعتادوه في السابق، وما كانوا يجمعون مع الحج أي عمل. في الأول أمرهم أمر غير حاسم، ثم لما طاف البيت وسعى أمرهم أمر إلزام، فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، أرأيت عملنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني التحلل من العمرة من الحج لمن طاف وسعى ويجعلها عمرة أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأبد الأبد، دخل في العمرة في الحج إلى قيام الساعة. من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فيما بعد. أما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من ليس معه هدي مسوق من الحل أن يتحلل، ولذلك لما جاء أبو موسى الأشعري وجاء علي رضي الله عنهم أجمعين من جهة اليمن، علي لما جاء وجد فاطمة رضي الله عنها حالة لابسة مكتحلة، فنهاها، قالت: أبي أمرني بذلك. يقول: فذهبت للنبي ليحرش عليها، فقال لها: نعم، أنا أمرتها. ماذا بما أحرمت؟ قال: أحرمت بإحرامك إحرامك. قال: فإن معي هدي، لا تحل حتى نحر الهدي. جاء أبو موسى الأشعري وفعل نفس فعل علي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: بما أحرمت؟ قال: أحرمت بإحرامك إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: معك هدي؟ قال: لا. قال: تحلل وأحرم مع الناس في اليوم الثامن. يقول: فذهبت إلى امرأة منا وتحللت وجعلت رجل شعر رأسي، فبين الموضوع أنها حسب التسهيل والقدرة. الذي نام معه هدي خير له بعد حجة النبي. الذي ما معه هدي ويأتي بعمرة إذا طاف وسعى وأحب أن يجعلها عمرة فيتحلل ليأتي بالحج متمتعا جاز له ذلك. وفي خلاف، لكن الصحيح جوازه، لأن هذا هو الذي دلت عليه السنة.
بسم الله عليك. قال رحمه الله: باب نزول المحصب يوم النفر والصلاة به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب
ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب.
هذا الذي ينزل الناس فيه المحصب، يعني تجتمع فيه الحصبة السيل تلك التربة الحشنة نوعا ما. لما كان في منها سئل وين ينزل، قال لا في خيف بني كنانة حيث تعاهدوا على مضادة بني هاشم، لأن قريشا قالوا لأبي طالب ومن معه سلمونا محمدا، يريدون قتله في مفاوضات طويلة، قالوا له نعطيك يا أبا طالب أحسن أولادنا وأقوام وتعطينا، فقال عجبا لكم أعطيكم ولدي تقتلونه وأخذ ولدكم الذي أرديه. فلما قال لهم النبي في خيف بني كنانة نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر بحجه ينزل في هذا المكان، وفي خلافة عمر ينزل في هذا المكان. تقول عائشة لما سئلت عنه قال إنه ليس سنة، يعني تقصد أنه ليس من أعمال الحج، لأن أعمال الحج تكون انتهت بآخر رمي الجمرات، وإنما نزله النبي لأنه أسمح لخروجه إذا أراد أن يخرج من مكة. ومع ذلك كان ابن عمر يحرص على أن ينزل في خيف بني كنانة إذا انتهى من الحج بصرف النظر عن تيسرها أو تعسره، وكان شديد الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في منازله في الطريق. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله، ما بنا حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناء.
العباس كانت له السقاية في الجاهلية، وكانت قريش تتقاسم بذل المنافع للحجاج، تبذل لهم بدون مقابل، فكان نصيب العباس، وكان العباس من أثري مكة، من أثري قريش، كان عليه السقاية. ولما فتح النبي مكة أبقى السقاية للعباس بن عبد المطلب في الإسلام. ولما جاء إليه وسقاه العباس ومن معه، العباس لما كانوا في منى، جاءت ليالي منى التي فيها الأمر بالمبيت في منى لمن قدر عليه وسهل عليه، ولا يحل لأحد يكون قادرا على المبيت في منى وله مكان يبيت فيه أن يتركه لمجرد الترفه والراحة. فالنبي أمر بالمبيت. العباس بن عبد المطلب قال: أريد أن تأذن لي أن أبيت في مكة من أجل السقاء يشرف عليها، فأذن له. النبي أذن أيضا للرعاة أن لا يبيتوا في منى لأنهم يرعون الإبل الرواحل الحجاج ويحتاجون إلى وقت ومن المراعي، فأذن لهم أن لا يبيتوا في منى، ومن سواهم عليه أن يبيت. لكن إذا لم يبت ماذا يصنع؟ اختلف العلماء، بعضهم يقول من ترك المبيت في الأيام منى كلها مع قدرته عليه عليه ذبح ذبيحة جزاء بهذا الإخلال. لا خلاف الأولى أن الإنسان بقدر المستطاع أن لا يترك من ليالي منى من المبيت في منى، والمبيت في منى فيما أدخلته حدود منى. أما إذا كانت الخيام التي في مزدلفة أو وراءها فليست من منى، ولا يكون الواحد فيها قد بات في منى. المهم أن يكون في المبيت فيما أدخلته حدود منى، من العقبة إلى وادي محسر.
قال رحمه الله: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة. عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء، أو قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا.
المهاجرون الذين تركوا بلادهم وذهبوا إلى الله ورسوله، مهاجرين يطلبون الأجر، هؤلاء لا يحل لهم أن يقيموا في مكة أكثر من 3 أيام بعد انتهاء مهمتهم. يسمح لهم أن يبقوا حتى ينهوا عملهم الحج، فإذا أنهوه لا يحل لهم. لكن لو فرض أن بعضهم معه من لم يستطع أداء الحج كحائض ونفسا ومرضا لن يستطيع أن يقوم، جاز له الانتظار، وأمر الهجرة انتهى في وقت الصحابة رضي الله عنهم. إنما هم لا يحل لأحد من المهاجرين أن يقيم في مكة أكثر من مدة أداء العمل، وإذا زاد لا يتجاوز 3 أيام. هذا كل المهاجرين. أما من كانوا في مكة مثل ابن عباس رضي الله عنهما ما هاجر إلا بعد الفتح، هم ليس من المهاجرين.
قال رحمه الله: باب لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت للوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
كان الناس إذا انتهوا من أعمال الحج وآخر أعمال الحج رمي الجمرات في اليوم الأخير، ومعلوم أن رميها بعد الزواج. إذا انتهوا كعادة بني آدم، إذا انتهت المهمة لهم عليها، كل إنسان يريد أن يتوجه بأسرع ما يمكنه لأن يعود لما كان يريد. كان الناس، يقول ابن عباس في الحديث الآخر، كان الناس ينفرون من كل وجه، يذهب إلى تهامة، إلى جبال عسير، إلى نجد، إلى غير ذلك. يبادرون، أمروا ألا يغادر أحد من الحجاج منى حتى يطوف بالبيت بعد انتهاء أعمال الحج. كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. طواف الوداع لا يصح أن يبذل ثم يذهب الواحد ليرمي الجمرات يوم اليوم الأخير، في اليوم 13 أو 12 لمن أراد أن ينهي حجه باليوم 12، لأن التعجل جائز، وعدم التعجل هو الأكمل لمن اتقى. لكن لا يحل للإنسان أن يوادر قبل رمي الجمرات الأخيرة، ولو وادع ما اعتبر وداعا، ما صح وداع. لا بد أن يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت.
قال رحمه الله: باب المرأة تحيض قبل أن تودع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حارت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
صفية بنت حيي أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مرات المؤمنين، كان النبي طلبها يوم في منى بعد ما كان هذا، لما يريد الرجل من المرأة؟ فقالت: إنها حائض. قيل له: إنها حائض. فقال: عقر حلقة، أحابستنا هي؟ يعني تمنعنا من السفر، يعني لو بقيت حائض يحتاج إلى أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطهر لتطوف طواف الإفاضة. تقول عائشة: فقلت لها: إنها أفاضت يا رسول الله يوم النحر. قال: فلتنفر إذن، يعني ما دامت أنها حاضت يوم النحر فلا حرج، ما بقي عليها وداع. الحديث الثاني: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. المرأة إذا حاضت قبل وداء الوداع لا يلزمها وداع، أو إذا وضعت حملها عدة مناسك الحج ثم ولدت لا تبقى حتى تطهر من نفاسها أو تطهر الحيض من حيضها، لا، يسقط عنها طواف الوداع. ومفهوم هذا أنه لا يسقط عما سواها، لا أحد يستطيع أن يقول: الله أنا أذهب معذور، لا، لا بد من الطواف.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب في إباحة العمرة في شهور الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحلم؟ قال: الحل كله.
هذا الذي أشرت إليه، لما جاءوا لمكة طافوا، الذين لا بدنا معهم لا هدي مسوق للكعبة، قال لما أمرهم النبي الحل، فقالوا: أي الحل؟ إذا ما كانوا يألفون هذا في جاهليتهم لا يقرن مع الحج شيء. قال: الحل كله. قالوا له في حديث آخر: أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمروا أن يحلوا فحلوا. بالنسبة للعرب كانوا يرون الإبل عليها الرحل شدة يكون فيها دبر، تجرح بعض ظهورها من الرحل. كانوا يقولون: لا يأتي الإنسان يعتمر حتى يبرأ الدبر اللي في إبله في ناقته، حتى يعفو الأثر، يعني يمسح الطريق، ما صار حديث عهد بالسير من الناس. إذا برأ الدبر وعفى الأثر وخرج الصفر، يعني ما يريدون أن يعتمروا في محرم، حلت العمرة لمن اعتمر. فالنبي شرع لهم أن العمرة تكون في أيام الحج، وأن هذا هو الهدي الذي رضيه الله لنا. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحتان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.
النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه فقال لهذه المرأة لماذا لم تحج معنا؟ فقالت ليس عندنا إلا ناضح يعني بعير والثاني جعله في سبيل الله زوجها فبقينا ما تمكنت حج معكم. قال إذا جاء رمضان فاعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة وفي لفظ تعدل حجة معي. فالعمرة في رمضان لها شأن كبير لكن ينبغي للواحد إذا أراد أن يعتمر أن يحرص على أن يؤدي العمرة في الوقت اللي يكون الأمر أخف عليه حتى يكون متفرغ الذهن والتفكير في العبادة التي يقوم بها. يجعل في أول الشهر أو في منتصفه لا يؤخرها إلى العشر الأواخر أو إلى يوم الخاتمة كما يقولون إلى 27. يحرص على أن يكون يؤدي العمرة في الوقت الذي لا يتضايق ولا يضايق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سبع عشرة. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى.
هذه بالنسبة للمغازي ذكر الصحابي ما شارك فيه. وبالنسبة للحج النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وهو أصحابه ما كانت قريش تأذن لأحد منهم أن يحج. ولما أرادوا أن يعتمروا السنة السادسة تصلبت قريش حتى اضطرتهم لأن يرجعوا تلك السنة ليعودوا ليعتمروا من قابل باتفاق فيما بينهم. فذكر غزوات النبي كم 19. قال وأما الحج فإنما حج مرة حجة الوداع ومرة من مكة. المرة التي في مكة يقول جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه يقول أني خرجت أضللت بعيرا لي فخرجت في يوم عرفة ألتمس البعير فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات مع الناس فقلت ما شأن هذا؟ ليش هذا طالع هنا؟ لأن قريش ما تخرج من مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة يقول نحن الحمص متحمسين للدين ما يتجاوزون الحرم. النبي معناه أنه حج في الجاهلية يعني قبل فتح مكة حجة حل ذكر جبير.
قال رحمه الله باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته.
النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بس عمرة الحديبية ما اعتمر جاء محرما ومنعته قريش من دخول مكة هو وأصحابه. جاء عمرة القضية هذه عمرة أداها. العمرة الثانية التي أحرم من الجعرانة العمرة الثالثة التي أداها التي مع حجه مع حجته صلى الله عليه وسلم، ثم أدى ثلاث عمر. وجاجرت عائشة رضي الله عنها من قال أربع دعوت النبي ما فحل لها هذه الأشياء. الحديبية صدتهم قريش نحروا ما كان معهم من البدن في الحديبية عندما صار فيها الخصام والنزاع، وجاء من يريدون أن يصلحوا بينهم. مكة قريش تقول لا، لا يدخلها، يدخل علينا عنوة يعني جبرا، والنبي هم أن يدخل، لكنه ما أراد أن يدخل إجلالا للحرم. ثم بعد ذلك عمرة القضية جاءوا، خرجت قريش من مكة، جلسوا فوق رأس الجبل ويتحدثون فيما بينهم، يقولون سيأتيكم ناس قد وهنتهم الحمى. النبي لما بدأ بالطواف قال لأصحابه أرملوا من الحجر إلى الركن اليماني لترى قريش أنكم في قوة. جلس ينظرون إليهم، لما رأوهم يسعون يركضون يرملون، قال هؤلاء الذين تقولون وهنتهم الحمى لهم أقوى من الغزلان، لكن إذا وصلوا الركن اليماني إلى الحجر يمشون حتى يستجموا، اللهم يجعلنا ذلك.
حسن الله إليكم سماحة والدنا. هذا يسأل يقول هل يجزئ أن يشترك أقل من سبعة في بدنه أو لابد من سبعة، وكيف يتم تقسيمها؟
يجوز أن يشترك أربعة في البدنة، لكل واحد سهم، وما زاد فهو لحم، فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول كنا نبيت في منى إلى صلاة الفجر ثم نذهب للسكن الموجود في العزيزية، هل فعلنا هذا صحيح؟
أرجو إن شاء الله أنه لا حرج، من أمكنه أن يستقر في منى الليل والنهار فهو الأفضل بدون شك، لكن إذا بات الواحد في منى ثم استراح بقية اليوم خارج منى لا حرج عليه إن شاء الله، لكن ليس من يؤدي أيام منى ويشغلها بالاستقرار في منى كمن لا يؤدي الحلال.
أحسن الله إليكم. يقول رميت ثم حلقت ثم اغتسلت وأحليت الإحرام ثم حلقت ثم حلقت ثم طفت طواف الإفاضة، هل فعلي هذا صحيح؟ يقول رميت ثم حلقت ثم اغتسلت وأحليت إحرامي ثم طفت طواف الإفاضة، هل فعلي هذا صحيح؟
هذا لا بأس، ما دمت أنك رميت ثم حلقت ثم طفت بقي النحر، لأنك في هذه الأوقات هذه قل أن يتولى أحد النحر هديه، فلا حرج عليك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ما هو النبيذ الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يسمى في وقتنا الحاضر؟
هذا النبيذ هو توضع عنب أو تمرات في الماء حتى يحلو، هذا يسمى شراب النبيذ، ويعتنى به حتى لا يطول المدة، لأنه إذا طالت المدة في هذا الوضع قد يتحمر ذلك النبيذ. النبي لما أذن ونهى عن الأنبذة قال اجتنبوا المقير والمزفت والنقير والحمتم، ثم في مرة أخرى قال كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا كيف شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. فالنبيذ هو الذي يضع شيء عنب أو تمر يعطي الماء زيادة حلاوة، وكان يستعمل في هذا. نعم،
كأنها العصير. أحسن الله إليك.
لا ليس عصير، لا يوضع هذا الشيء مع الماء،
مع الماء. أحسن الله إليك. يقول الجمع في عرفة ومزدلفة هل هو لأجل السفر أم هو نسك،
وإذا كان لأجل السفر فهل يفعل أهل مكة في الوقت، فماذا يفعل أهل مكة في الوقت الحاضر؟ هل يجمعون في عرفة ومزدلفة؟
من كان ساكنا سكنا في عرفة فلا يجمع، ومن كان لا غير ساكن ساكن في مكة لكنه مع الحجيج يصلي كما يصلي الحجاج.
أحسن الله إليكم. كيف نجمع بين قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى يوم النحر، وبين قول عائشة وجابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة؟
لا إشكال، الموضوع الأقرب أن النبي رجع وصلى في منى، فقد يكون لما طاف وصلى ركعتين للطواف شيء من هذا ظنه أنه يصلي الظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في اليوم الثاني من أيام التشريق غلبني النعاس وأنا خارج منى، فنمت وما استيقظت إلا بعد منتصف الليل، فذهبت مباشرة إلى منى وأتممت فيها بقية الليل، بما أني أمضيت أكثر من نصف الليل خارج منى، هل أكون أخللت بواجب من واجبات الحج وماذا علي؟ أحسن الله إليكم.
لا بد إن شاء الله لا شيء عليك، عود نفسك أنك تحسن ترتيب أمورك، إذا نمت خارج منى اتخذ وسيلة تستيقظ بها بإذن الله.
أحسن الله إليكم. إذا انتهى الرجل من طواف الإفاضة والوداع ثم جلس في مكة من أجل الراحة وأراد أن يمشي من الغد، فهل يلزمه طواف أم لا؟
النبي قال اجعلوا آخر عملكم طواف بالبيت، فإذا بات واستراح في مكة وأمره فهو لم يجعل آخر شيء وضع أنه طواف بالبيت، لكن لو طاف وصلى مع الجماعة ومشى لا يقال الصلاة خلال، أما مبيت وطعام إلى آخر فهو يقطع الصلاة.
أحسن الله إليكم. ما حكم الاستفادة من جلود الهدي في الحج للفقراء؟
جميل، تعطى لهم ويتصدق بها.
ما الأفضل، أن يهدي غنما أو يشترك في بدنه؟
إذا كان المقصود هدي التمتع والقرعا يفعل الشيء الذي يكون أنسب له، لا شك أن ذبح هدي كبش أفضل من يأكل سبع بدنه، لكن إذا كان محتاجا للحم فسبع اللحم سبع البعير أكثر من الشاة.
أحسن الله إليكم. نحبكم في الله يا شيخنا. نرى بعض المفتين يوسع الأمر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج على جميع أيام الحج وأعماله، ولا يخص الحديث بيوم النحر، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
يعني ينبغي للشخص يفتي أن يحرص على التقيد بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي قال إننا بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسروا، لكن أيضا قال لتأخذوا عني مناسككم، فما دام فعل هذه الأفعال علينا أن نتقيد بها، يوم العيد يوم النحر يكون فيها الناس في وضع مرهق فيحصل لهم شيء من هذا، فهذا وهو في يوم واحد قال افعلوا على حرج، لكن غير ذلك تختلف.
أحسن الله إليكم. هل يجوز رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر قبل زوال الشمس؟
لا أرى جواز ذلك، فإن النبي لم يرمي إلا بعد الزوال، وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له شخص متى أرمي في أيام التشريق؟ قال له أرمي إذا رمى أمراؤك، يعني رئيس الحملة أو أمير الحج إلى آخره، فكر السؤال قال كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما رمى في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر إلا بعد الزوال، والصحابة النبي قال لعلي لا أحج بعد حج هذا لتأخذوا عني مناسككم، فأخذ المناسك أن نأخذ عنه كما فعل هو. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل، أنا من أهل مكة وأدرس في الرياض، فهل يجب علي طواف وداع إذ أنا حججت وأردت أن أعود إلى الرياض لدراستي؟
إذا كنت مقيما في الرياض وإنما ذهبت للحج، فإذا أديت الحج فوادع، لأنك تعتبر من سكان الرياض.
نعم، أحسن الله إليكم. هل هناك هدي للبيت الحرام خاص وهدي لنسك الحج أم أنه واحد؟
لا، هناك الهدي للبيت الحرام الكعبة لا يكون محصورا بشاة عن الواحد. النبي أهدى 100 بعير، وأهدى بعض الصحابة معه، الزبير بن عوام أهدى ساق هدي، وبعض الأنصار ساق هدي. هذا غير هدي التمتع والقران. هدي التمتع والقران له وضع معين، والذي لا يجده يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
أحسن الله إليكم. هل فضل العمرة في رمضان مختص بتلك المرأة أم أنه للجميع؟ وهل يفهم منه أن عمرة في رمضان تسقط الحج؟
لا، هي ما تسقط الحج، وإنما تعدل بالثواب ثواب الحجة. وأما الاختصاص، النبي إذا أعطى حكما الشيء فالأصل فيه العموم، إلا إذا قال لك خاصة. ولما ذهب نحر أحد الصحابة ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، يقول علمت أن اليوم يوم لحم والناس كذا، فأردت أنهم يبدأون بلحم بذبيحة، فنحرها، قال لها النبي شاتك شاة لحم. قال إن عندي عناقا جذعة ابنة الماعز، إن عندي عناقا والله وهي أحب إلي جت أذبحها. قال انحرها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فاللي فيها النبي يقصر على أحد يبين هذا. نعم،
حسن الله إليكم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان؟ وهل للعمرة في ذي القعدة مزية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره كلها في ذي القعدة؟
ذي القعدة من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها وزمة. لما بين منها 4 حرم، الأربعة الحرم هي ذي القعدة، ذي الحجة، ومحرم، ورجب مضر، هذه 10 حرم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم وضع الحناء على الأضحية؟ هل هو من الإشعار؟ وضع الحناء على الأضحية هل هو من الإشعار والتعظيم لها؟
لا، في الأضحية ما في داعي. الإشعار اللي مقصود فيها في البدنة التي تكون مهداة للكعبة، وأما الأضحية لا داعي. لكن كونه يضع يسم ضحاياه حتى ما تخترط بغيرها لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الوالد، أنا إمام مسجد وليس عندنا مؤذن لعدم وجود سكن في المسجد، وعندنا أحد الإخوة الوافدين من أهل الخير والصلاح جعلناه مؤذنا وقائم على المسجد، وأما راتبه فاتفقنا مع أحد الإخوة أن يسجل في الوزارة على وظيفة مؤذن، فإذا جاء الراتب أعطيناه هذا الأخ الكريم، فهل هذا العمل جائز؟ أفتون مأجورين.
هذا ما هو بصدق، هذا كذب، وهذا ليس من الكذب المباح. الكذب المباح الذي يكون بين الزوجين بما لا يستر محرما، أو ما بين المسلمين والكفار في حروبهم، أو في الإصلاح بين الناس، وما سوى ذلك من الكذب لا يحل، وهذا من الكذب.
نعم، هذا السائل يقول امرأة هاجرت إلى بلد إسلامي وأرادت أن تتزوج، فامتنع القاضي أن يعقد لها عقد الزواج لأن وليها غير موجود، لأنه أعضلها في بلاد الكفر ففرت منه، فقال القاضي لها أن تعقد عقدا يحضره شاهدين ثم تذهب إلى سفيرة البلاد سفير البلاد التي هاجرت منه ليعقد لها، فهل يجوز ذلك؟
هذا في بلاد ولا في غيرها؟
يقول في بلد إسلامي. الله أعلم.
المفروض أن إذا كانت ثابت أنها ليس لها ولي في البلاد وهي محتاجة للزواج تخشى الفوات، أن يكون صاحب الأحوال الشخصية القاضي يتولى عقد نكاحها.
أحسن الله إليكم. يقول أنا هذه امرأة من أفريقيا، تقول أبي يذهب إلى السحرة وهي عادة معروفة في بلدنا وهو لا يصلي، وكذلك أخي، هل يكون وليا لي في النكاح وكيف أعمل إذا أردت الزواج؟
إذا كان لك أخوة يصلون فالذي يصلي يتولى أمره تزويجه.
نعم. معالي الشيخ، في بلدي بعض الناس يسبون الله، هل يجب أن أعود إلى العلماء قبل تكفير هؤلاء الذين يسبون الله أم هي أمامي؟ نعم، يعني التكفير أمامي ولا واستتيبهم.
إذا أمكنك أن تنصحهم وتخوفهم بالله وتخوفهم من غيرة الله وعقوبته تفعل، وإذا لم تفعل وأنت لو بلغت أحد من المسؤولين سوف يعاقبهم فبلغ، وإذا لم يحصل لهذا ولا هذا فحذر الناس منهم فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. هل المعاصي تؤثر على القلب والجسد، وهل الندم بعد المعصية كافي أم لا بد من توبة واستغفار؟
لا، توبة والاستغفار أمر مطلوب من كل أحد، حتى في مجالس الخير ينبغي للواحد إذا أنهى مجلس الخير أن يستغفر الله، والنبي أخبر أن الاستغفار إذا كان المجلس مجلس خير، علم أو ذكر أو بذل معروف وصدقات، يكون الاستغفار كالقفل على ذلك العمل الصالح، وإذا كان المجلس مجلس لغط وإساءة كلام يكون ذلك الاستغفار كفارة ذلك المجلس. فينبغي أن يعتنى بالإكثار من الاستغفار. النبي يستغفر للمجلس الواحد ربما يستغفر أكثر من 100 مرة، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل الأفضل أن أصلي في مسجد بعيد عن بيتي ويصلي في الوقت الصحيح أم الذي هو قريب من بيتي؟
انظر الأرفق بك الأكثر جماعة، إذا كان الأكثر جماعة هو القريب صل به، وإذا كنت محتاج للمشي وتريد أن تأخذ التمشية من أجل المسافة وتكثر الخطأ فالإنسان وهو ذاهب للمسجد لا يرفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حط الله بها عن خطير وإن طال الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد المعارف ساكن في قرية قريبة من الخرج، فإذا جاء إلى الرياض يقيم فيها 3 أيام. سؤالي، إذا سمع أذان صلاة الجمعة ومعه جماعة فهل يصليها ظهرا ويقصرها أم يصليها جمعة في الجامع؟ وإذا صلى الفرض مع إمام مقيم هل يصليها كاملة أم يقصر؟
نصيحتي لهذا وأمثاله أن يعتنوا بالجماعة وأن يحرصوا على صلاة الجماعة، والجماعة ما يقتصر على المسافر، إذا كان بجانب المسجد يقول أنا مسافر أصلي في البيت لا، والجمعة أفضل له أن يصلي الجمعة مع الناس.
أحسن الله إليكم. يقول أنا متبع لما عليه علماء هذا البلد المبارك، ولكن كثيرا من الناس ينسبونني إلى إحدى الجماعات هنا وهنا حتى أصبحت أشك في منهجي، فما هو المنهج الذي تنصحونني به؟ أحسن الله إليكم.
أنصحك أن تحرص على الثبات على ما أنت تعرفه عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي لما ذكر الفرق ذكر فرقة الناجية قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تحرص على أن تعرف كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت فيهم طرق صوفية ولا فيهم سفاهة ولا بذاء وإساءة، وإنما ذكر وتعلم وتعليم. نعم.
أحسن الله إليكم. تعرفت على فتاة وأردت خطبتها، فتبين أنها بنت زنا تبناها رجل وأعطاها اسمه ثم مات، وهي الآن تعيش مع عائلته، هل يجوز لي الزواج منها؟ وإن أمكن فهل آخذ أجر رعاية اليتيم إذا تزوجتها؟
إذا تزوجتها وأحسنت إليها وزوجها زوجكها من يملك ذلك فأنت على نيتك إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم حفظكم الله في زيارة المشرفين الرجال لبعض مدارس النساء؟ كيف يكون ذلك مع وجود مشرفات؟ وهل هذا العمل جائز؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن النساء في النساء كفاية على إشراف على النساء، لا داعي لأن يأتي رجال ليشرفوا على تدريس النساء. لكن على الجهة المسؤولة أيضا توجه بتعليمات للمشرف الإدارات التي تشرف على النساء من النساء بما ينبغي أن يكون عليها التوجيه. أما أن يأتي رجال يشرف على النساء فهذا أمر لا يأتي بخير.
أحسن الله إليكم. كيف نمر أمام الشخص الذي لم يضع سترة، وما هي المسافة التي نتركها؟
إذا كان وضع سترة لا تمر بين موقفه وسترته، وإذا كان لم يضع سترة ولا مجال لك الذهاب إلا أمامه فلا تمر مما بينه وبين محل سجوده.
أحسن الله إليكم. يقول: أدرس في أحد المساجد في بلادنا، وهذا المسجد فيه قبر، وقد تأتي صلاة الظهر، وهل يجوز لي أن أصلي مع الناس أو أخرج؟ لأنه قد يؤدي خروجي إلى فتنة.
لا تصلي في مسجد بني على قبر، أو تأكد هل هو بني على قبر أو أن القبر دفن، الميت دفن في المسجد، تأكد من هذا كله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هذه سؤال من فرنسا. امرأة تقول: سأتزوج رجلا كزوجة ثانية، هل يجوز لي أن أخفي ذلك عن والدتي فهي لا ترضى أن أكون امرأة ثانية، والمركز الإسلامي هو الذي سيزوجني؟
أبدا لا حرج في ذلك إن شاء الله، وأخفي على أمك. كونك تتزوجين خير من أن تبقي عانسا بدون زواج.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا حضر رجل دورة من الدورات في أحد مراكز التدريب وقدمت له مذكرة في هذه الدورة، فهل له الحق في تصويرها وتوزيعها على من لم يحضر؟
لا أدري على أي أساس بيوزعها، شلون تذكرة؟
يعني هي مذكرة للدورة التدريبية لمن حضرها، لو أخذها يجوز له أن يصورها ويوزعها؟
إذا كان أنه مأذون له في هذا التصرف وليس فيه كذب لا يقول هل حضر هو هذه الدعوة ولا ما حضر.
لا حضر هو، بس قد يكون لها حقوق، هذه الأوراق حقوق لهذا المركز.
أصلي لا بد من التقيد بإباحة هذا التصرف.
نعم. أحسن الله إليك.
نحمد الله جل وعلا على ما يسر، ونحمده ونشكره جل وعلا على النعم التي لا نحصيها، ومن أجل هذه النعم ما نعيشه في المملكة من الأمن، وما وقانا الله جل وعلا من شر فتن ما يسمونه بالربيع العربي، ذلك الربيع المظلم، نسأل الله السلامة منه، ونسأله جل وعلا أن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها.
آمين.
وأن يوفق ولاة الأمر لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وأن يوفقهم للتعاون مع كل من أراد التعاون على البر والتقوى في بلاد الإسلام، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يكشف الضر على المضرورين، ويزيل الظلم على المظلومين، وأن ينصر أهل الحق ويذل أهل الباطل، وأن يرينا بالطائفة المجرمة الظالمة في الشام أن يري فيها عجائب قدرته وأن ينزل فيها رأسه الذي لا يرفع، كما نسأله جل وعلا أن يرينا في من يعينهم وينصرهم ويمدهم في إيران والعراق ولبنان وفي روسيا، أن يرينا في هؤلاء جميعا ما يسر كل مسلم ويغيظ كل مجرم، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم للتوبة النصوح وإصلاح الحال والاستعداد لإصلاح المآل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف ضر كل مضرورين من هذا النوع في شرق آسيا، وكذلك في مصر أن يوفقهم الله جل وعلا لمن يكون أشد خوفا لله وأتقى وأحرص على مصلحتهم الشرعية، وأن يحقق ذلك لبقية الدول التي عصفت بها رياح الفتن ولا سيما في اليمن والبحرين، وأن يعاجل العراق بانتصار أهل الحق على أهل الباطل، وأن يرينا في حزب لبنان النجس ما يسر كل مؤمن، إنه جل وعلا مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.